إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن موضوعنا في هذه المحاضرة هو الموضوع الذي اختاره إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال وفقهم الله، وهو بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة الإسلامية، وهو موضوع مهم لأنه يتعلق بالعقيدة الإسلامية التي أنعم الله عز وجل بها علينا وأكرمنا بها وهدانا إليها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله تعالى الثبات عليها والفقه فيها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. ومهم هذا الموضوع لأنه يتعلق ببلادنا المملكة العربية السعودية التي تحمل هذا الدين وتدعو إليه وتقيم شعائره، ولله الحمد والمنة، في كل مكان من أنحاء هذه البلاد بطولها والعرض. وهذه نعمة كبرى علينا نحمد الله عز وجل عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا، وأن يديم نعمه تعالى علينا ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا شكرها، إنه على كل شيء قدير. فنرى أننا نتحدث قليلا إن شاء الله، وحديثنا لا يطول، أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن العقيدة هي أوجب الواجبات علينا وأهم المهمات في هذا الدين العظيم، ينبغي معرفتها والعلم بها والعمل بها والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى حتى تكون مقبولة عند الله، لأنها أعظم الواجبات وأعظم العبادات، فلا بد من العلم بها على وفق ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذه العقيدة لها أسس وأركان ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبينها لنا أعظم بيان، ودل الأمة عليها مما يدل على أهميتها ووجوب العناية بها. وطريق معرفتها هو التعلم، هو سؤال أهل العلم والمعرفة عنها، أهل العلم والمعرفة الذين لهم علم بكتاب ربنا وبصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. هذه العقيدة أسسها ستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيمان بالله بأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا هو توحيد الربوبية. نؤمن بالله تبارك وتعالى بأنه هو الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنصرف كل عبادة له وحده لا نشرك به شيئا، نتوجه بأقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو ثوابه ونخشى عقوبته إن عصيناه. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، كما سمى نفسه ووصف نفسه وسماه رسوله ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم على محكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نثبت هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له أسماء في غاية الحسن بلغت في الحسن غايته، وله صفات كاملة لا نقص فيها ولا عيب، يسمع سبحانه ويبصر ويعلم ويتكلم ويضحك ويغضب ويرضى. نثبت كل صفة لله كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد من معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد، نوع عظيم به معرفة الله الذي أمرنا بالإيمان به وبمعرفته، فنؤمن بربوبيته ونؤمن بألوهيته ونؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعندما يستعرض المرء سور القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد بيان ذلك واضحا جليا لا خفاء فيه ولا غموض، فينبغي الإيمان بذلك، والإيمان بأن الله عز وجل حي قيوم لا ينام ولا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نؤمن بذلك ونستحضر دائما عظمة الله ونخشاه سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان الحق، حتى نقوم بعبادة الله عز وجل حق العبادة. ثم يؤمن الإنسان بملائكة الله الكرام، وأن الملائكة خلق من خلق الله، خلق عظيم خلقهم من نور وأعطاهم قدرة عظيمة وجعل لهم أجساما عظيمة وصفات كاملة جليلة وأعمال يعملونها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جعل لهم وظائف وكلهم بالقيام بها فيقومون بها على أكمل وجه، لا يتخلفون عن أمر الله ولا يعصون الله، وهم في غاية الخشية لله والذلة والخضوع. وقد ورد بأن جبريل عليه السلام شريف الملائكة وعظيم الملائكة الموكل بالوحي ينزل به من الله تبارك وتعالى إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، إذا تكلم الله عز وجل خر مغشيا عليه، وخرت الملائكة مغشيا عليهم، وأخذت السماوات منه رعدة خشية من الله. وأول من يفيق جبريل عليه السلام، فينزل إلى كل سماء فتسأله ملائكة كل سماء ماذا قال ربنا يا جبريل، فيرد عليهم قال الحق وهو العلي الكبير. يخشون الله خشية عظيمة. ومن الملائكة من هو الموكل بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، ومن الملائكة من هو موكل بحضور مجالس الذكر، إذا سمعوا جماعة يذكرون الله ويتذاكرون شيئا من القرآن أو من السنة نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون إلى مجلس الذكر فيحفون أولئك الجالسين حتى تنتهي تلك الحلقة ويصعدون إلى الله تبارك وتعالى وهو العليم بعباده الذي لا يخفى عليه شيء. وأعمال أخرى، والمقصود من ذلك أننا يجب علينا أن نؤمن بملائكة الله، عالم من جملة العوالم التي خلقها الله، ولكنهم عالم غيبي غير مشاهد لنا كعالم الجن الذين خلقهم الله من نار، الملائكة خلقهم الله من نور وحجبهم عنا رحمة بنا. وإلا ربنا قدير على أن يريناهم فنؤمن بهم وأنهم حق وأن أوصافهم حق وأعمالهم حق وأسماءهم التي وردت إلينا حق، ونؤمن بأسماء ما لم يرد إلينا وبأوصاف ما لم يرد إلينا، ثم نؤمن بكتب الله المنزلة. أنزل الله كتبا على الرسل ليبلغوا بها أممهم، هذه الكتب فيها الدلالة للناس على الخير والتحذير من الشر، فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه، والنهي عن الشرك به تبارك وتعالى، فيها بيان ما يجب عليهم أن يفعلوه ويقولوه وما يجب عليهم أن يحذروه ويجتنبوه. وأعظم هذه الكتب وأشرفها كتاب ربنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة آخر الأمم وأفضل الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم نؤمن به وأنه كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس نؤمن به ونتلوه حق التلاوة ونعمل بما فيه وندعو إليه ونستمسك به مع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب قد أنزلها الله على موسى وعلى عيسى وعلى داود وعلى إبراهيم وغيرهم من الأنبياء نؤمن بها جميعا وأنها كلام الله حق ورحمة من الله لهذه الأمم. ثم نؤمن برسل الله وأن الله أرسل إلى العباد رسلا مبشرين ومنذرين من جنسهم بشر يبشرون الناس بالخير إنهم أطاعوا الله وينذرونهم من عذاب الله ويحذرونهم من عذاب الله إنهم عصوا. وهكذا يظل الرسل، كل رسول يظل يدعو إلى الله في قومه حتى يتوفاه الله، ينصح لقومه غاية النصح ويبلغهم كل ما يأتيه من عند الله ولا يكتم شيئا. وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام ونؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين. نحب نبينا عليه الصلاة والسلام ونحب سائر الأنبياء والمرسلين، ونعلم أنهم كلهم على حق ويدعون إلى الخير ويحذرون الناس من الشر، يدعون إلى صراط الله المستقيم ويحذرون الأمم من كل انحراف عن هذا الصراط المستقيم. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونؤمن باليوم الآخر وأن الله تبارك وتعالى جعل ميعادا للخلق يرجعون إلى الله فيه، يسمى اليوم الآخر، يسمى يوم القيامة، وله أسماء عدة دلالة على عظمته وشدة ما يجري فيه من الأحوال العظام. نؤمن بهذا اليوم ونؤمن بعلاماته التي تسبقه من علامات صغرى وعلامات كبرى، ونؤمن بما يحصل عند الموت من الاحتضار وحضور ملك الموت ومعه أعوانه، ونؤمن بما يقع بعد الموت وبعد الدفن من سؤال منكر ونكير عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ونؤمن بأن القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، ونؤمن بأن العبد يفتح له باب إن كان من أهل الخير والصلاح يفتح له باب إلى الجنة، وإن كان من أهل الشر والفساد يفتح له باب إلى النار. ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله من أربع: نتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ونؤمن بما يحصل من إحياء الموتى في الأرض ترجع إليهم أجسادهم التي كانت عليهم في هذه الدنيا من جلد وعظم ولحم ودم وشعر، وكل ما هو الآن موجود في الإنسان يعيده الله ولا يعجز الله شيئا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وآيات كثيرة تدل على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وغير ذلك من الأدلة كثير. فنؤمن بأن الله يبعث العباد يحييهم ويخرجهم من قبورهم حفاة وعراة وغرلا وبهما ليس معهم شيء، ويساقون إلى أرض المحشر التي يفصل الله عز وجل فيها بين العباد، وتحصل فيها من الأهوال العظام ما لا يتحمله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى ونجاه في ذلك اليوم العظيم. فنعد لهذا اليوم عدته، نؤمن به، ومن جملة الإيمان باليوم الآخر أننا نعد في هذه الحياة من أجل أن نلقى الله عز وجل بعمل صالح فينجينا في ذلك اليوم من ناره ويدخلنا جنته التي لا دار غيرهما، إما جنة وإما نار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رضاه وجنته، وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره. ويؤمن العبد بالقدر، الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ما يجري عليك أيها الإنسان وما يجري على غيرك في الدنيا أو في الدار الآخرة، من الأولين أو من الآخرين، من فقر وغنى وموت وحياة ومرض وصحة وقليل وكثير ودخول وخروج، وكل ما هو يحدث في هذا الكون هو بأمر الله وتقديره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم وكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. نؤمن بذلك، فما يصيبك من شيء من خير أو شر أو سرور أو حزن، حتى النكبة أو الشوكة أو الهم أو القليل أو الكثير، ثق بأن ذلك مكتوب قد كتبه الله عز وجل في كتاب لا يخفى على الله عز وجل منه شيء. نؤمن بذلك، هذا هو القدر الذي يبعث الطمأنينة في النفس. إذا كنت تعلم أن كل شيء بقدر، ابذل الأسباب المشروعة في هذه الحياة، وثق بأن القدر نافذ، وأن حكم الله نافذ في عباده، وأن الله لا يظلم أحدا من عباده. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، له الحكمة البالغة في كل أمر سبحانه وتعالى، من أمره الكون القدري ومن أمره الدين الشرعي، كل شيء لله فيه حكمة، قد تعلمه أنت أيها العبد وقد لا تعلمه. فحسن الظن بالله، وثق بربك، وتوكل عليه، وابذل الأسباب، ومن الأسباب التي تبذل أن تعمل العمل الصالح في هذه الحياة، من توحيد الله عز وجل، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. افعل كل ما أمرك الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم، تلقى خيرا عظيما، تسعد في دنياك وفي برزخك وفي أخراك. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. هذا باختصار لهذا الجانب من موضوعنا الليلة. بقي الجانب الآخر، وهو جهود المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة. قامت هذه البلاد منذ تأسيسها ولله الحمد في الدور الأول، حينما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقام معه ونصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، تعاهد على نصرة العقيدة الإسلامية. هذا دور المملكة، الدور الأول، في أواسط القرن الثاني عشر، واتفق على ذلك. فكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعو ويعلم وينشر الخير ويؤلف ويدرس ويتجول في القرى يدعو الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر، ومعه الإمام محمد بن سعود ينصره ويؤازره بالقوة والسلطان والسيف. فنصر الله عز وجل هذه العقيدة بهذين الرجلين ومعهما ثلة من طلاب العلم والدعاء، حتى بلغت تلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة آفاقا كثيرة من الأرض، وانبرى عدد من الأعداء ضد الشيخ وضد الإمام محمد بن سعود، لأنهم عرفوا أن هذا الإمام أو هذين الإمامين سيقيمان الحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تكرهه الأعداء في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك تجدون أن العداء لهذه الدولة كثير ممن ليس من أهل الخير والصلاح، إنما هو من الأعداء من اليهود ومن النصارى ومن أهل الضلال والانحراف، من الروافض ومن سار على شاكلتهم، لأنهم يعرفون أن العقيدة الصحيحة سوف تقتلهم، سوف تشردهم وتقضي عليهم، ولذلك ناصبوا العداء لهذه الدولة. ولكن بفضل الله عز وجل الدولة قائمة بهذا الدين وعلى هذه العقيدة، مكنها الله عز وجل وأعز ولاة أمرها وشعبها ونصرهم وأكرمهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم متمسكون بهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي أساسها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا ومن صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، وكلهما وحي من الله عز وجل. أتى الدور الثاني للدولة السعودية ونصرت العقيدة، ثم أتى دور المؤسس في هذا العصر، الدور الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، مؤسس الدولة الحديث. فقام على ماذا؟ قام على ما قام عليه في الدور الأول المؤسسان، على العقيدة الإسلامية الصحيحة، على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجه ما واجه لأنه أتى في فترة حصل فيها جهل كثير ما بين الدور الثاني والدور الثالث، حصل فتور عظيم، عبدت قبور وأشجار وأحجار من دون الله، وبنيت قباب وذبح على القبور وغير ذلك من أنواع الشرك. فأتى رحمه الله وأقام التوحيد، أقام العقيدة ودعا إليها وطبقها وعمل بها وحارب كل صور الشرك، فأمر بهدم القباب التي كانت على القبور، كانت تزار ويذبح لها ويطاف حولها ويدعى أصحابها من دون الله عز وجل، شرك بالله. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور في بعض البلدان ويذبحون لها ويدعون أهلها يرجون منها جلب المنافع ودفع المضار، هؤلاء مشركون بالله عز وجل. حارب الملك عبد العزيز هذه الصور من الشرك، وأمر بهدم كما قيل أول قبة، قبة حواء كانت تزار ويذبح لها، فأمر بهدمها. وكتب إلى أحد عماله أن اهدم كل قبة تراها ولا تترك شيئا. فشرع عماله في كل مكان يهدمون القباب ويزيلون البنايات على القبور ويحذرون الناس من الذبح لها من دون الله، حتى ظهر التوحيد الخالص لله عز وجل. فضل الله عز وجل، ثم بماذا؟ ثم بجهود هذا الملك المؤسس. استمر الحال حتى توفي رحمه الله، ثم استلم الأمر من بعده أبناؤه البررة، كلهم ساروا على نفس النهج. أول ما يبدأ الملك من ملوك هذه البلاد رحمهم الله، يبدأ بأن يخبر الأمة والشعب بأنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتز بهذا الدين الحنيف وبهذه العقيدة الصحيحة، ويدعو إليها ويحارب كل صورة من صور الشرك بالله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك ظاهرة والحمد لله، الواقع يشهد بهذا الكلام. في كل العصور التي مضت من ملوكنا رحمهم الله تجد معالم التوحيد ظاهرة وشعائر الإسلام ظاهرة، ولا تجد معلما ظاهرا للشرك، ما تجد قبة في مقبرة من المقابر تزار ولا يذبح لها، ولا تجد قبرا مرتفعا يأتون الناس إليه ويذبحون عنده أو يدعون صاحبه. بفضل الله، ثم بماذا؟ ثم بجهود وجهاد أولئك الأبناء، أبناء عبد العزيز رحمه الله ورحمهم جميعا، إلى أن أتى هذا العهد المبارك، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، على نفس الطريق. يدعون إلى العقيدة الصحيحة، يدعون إلى إقامة شعائر الإسلام، يدعون إلى ضرب كل نوع من أنواع الشرك وإبطاله، والواقع شاهد بذلك. انظروا إلى الخيرات التي نعيشها، معالم التوحيد عندنا ظاهرة، مساجدنا عامرة بذكر الله وبتوحيد الله، المشاعر المقدسة، الحرمان الشريفان، في كل مكان تجد من يذكر الله ومن يطيع الله ومن يدعو إلى الله. بفضل الله، ثم بماذا؟ بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. هذا شيء واقع يجب أن نتحدث به، ونعلم أنفسنا أولا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا، لأن كثيرا من شبابنا يجهلون ذلك. نشأوا في خير والحمد لله، نشأوا على التوحيد الخالص، نشأوا ما يرون مظاهر من الشرك. لابد أن تعلمهم أن هذه الأمور التي نعيشها وهذه النعم التي نحياها في هذه البلاد ليست بأمور سهلة، إنما قامت بفضل الله ثم بجهود عظيمة يقوم بها ولاة أمرنا وفقهم الله، الذين يقيمون حكمهم وملكهم على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح والحمد لله. ولذلك يحاربون كل دعوة تأتي تريد أن تنحرف عن الصراط المستقيم هذا. فكل دعوة تنشأ من صوفية ومن إخوانية ومن تبليغية وغير ذلك من الدعوات التي وفدت من الأعداء، أرسلوها الأعداء لكي يخربوا علينا ما نحن فيه من النعم، تقوب الدولة ومعها العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم والأفاضل من الرجال يقومون ضدها بحزم وبقوة والحمد لله. هذا شيء مشاهد ولله. فيجب أن نذكر أنفسنا بهذا يا إخوة، ونذكر أبناءنا وإخواننا وزملائنا، ويجب أن نرد على كل من يحاول المساس بأمن بلادنا وبما نعيشه من خيرات عظيمة، وبمن يتكلم في بلادنا وفي ولاة أمرنا وفي شعبنا. من يريد أن يتكلم ويقدح ففي المجالس يحصل من بعض الناس يتكلمون ويشهرون بأخطاء. كلنا لسنا بملائكة، لسنا بمعصومين، يحصل الخطأ. بعض الناس يحصل الخطأ يشرك به ويغرب ويقدح في الولاة ويسب. هؤلاء على منهج الخوارج، هذا ليس من النصيحة الشرعية وليست من الغيرة على دين الله، هذا من سبل التخريب في البلاد. من سمعناه في مجالسنا يقدح في ولاة أمرنا ويشهر بأخطائهم ويدعو إلى الخروج عليهم ويدعو إلى الفرقة والفتن، يجب أن نأخذ على يديه. لابد من وقوفنا بحزم وقوة أمام هؤلاء الأعداء من الداخل ومن الخارج، حتى نتسبب في بقاء ما نعيش فيه من الخيرات العظيمة، وأعظمها نعمة العقيدة الإسلامية. انظروا يا إخوة، هذه المساجد بفضل الله عز وجل عامرة، عمرت على خير، مضاءة، مكيفة، تمشي من البيت إلى المسجد لا تخاف إلا الله بأمن واطمئنان، تذهب إلى السوق تأخذ ما تشاء من حاجاتك من قليل ومن كثير، الناس تعيش في رفاهية وخير. يجب أن نذكر أنفسنا بهذه النعم، يجب أن نتحدث بنعمة الله عز وجل وأن نحدث بها غيرنا. أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم تعلمون ذلك، ولكني أذكر نفسي أول ثم أذكر إخواني جميعا، وأنتم بدوركم ذكروا، كل واحد منا مسؤول. يا أيها الإخوة، أختم بكلمات يسيرة من الأدلة والأمثلة التي تدل على عناية الدولة وفقها الله ونصرتها للعقيدة الإسلامية. قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمهماتها. من الذي وضعت وزارة الشؤون الإسلامية؟ هي الدولة، هو ولي أمر هذه البلاد، هو الذي كلف هذه الوزارة وجعل لها تنظيما محكما وجعل لها شخصا يرأسها برتبة وزير وأسند إليه المهمات وكلفه بتوعية الناس وتعليمهم العقيدة الإسلامية وتحذيرهم من كل شر وغواية، فانتشر الخير. وما هذه الحلقة وهذا المجلس إلا من أين فسح؟ ومن أذن لنا فيه؟ أذن فيه ولاة أمرنا، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية التي لها أفرع في جميع مناطق المملكة ولها مراكز دعوة ولها أكثر من 500 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد. فضل عظيم من الله. ما هو الهدف من هذه المكاتب وهذه المراكز؟ تعليم الناس العقيدة الإسلامية. إذن هذا من أكبر الأدلة على عناية الدولة ونصرة الدولة بهذه العقيدة الإسلامية. انظر المصحف الشريف أين يطبع، أفخر طباعة جعلت له الدولة مجمعا خاصا يطبع فيه المصحف الشريف ويوزع في كل المملكة بل وفي كل أنحاء العالم. تدخل أي بلاد تجد فيها ماذا؟ مصحف المدينة النبوية. رحم الله الملك فهد الذي أسس هذا المجمع، ثم أتى الملك سلمان حفظه الله وأمر بإنشاء المجمع لحفظ الحديث النبوي وبيان معانيه. انظر عناية الدولة بهذا الدين الحنيف، ألا نشكر الله على هذه النعم؟ بلى والله يجب علينا أن نشكر الله عز وجل. مطبوعات تطبعها وزارة الشؤون الإسلامية تبين العقيدة الصحيحة، تبين الحلال من الحرام، تبين أحكام دين الإسلام، أحكام أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، تحذر من كل فكر منحرف. مطبوعاتها منتشرة وموجودة في كل المناطق. فتش أي مسجد تجد فيه من هذه المطبوعة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك نصرة للعقيدة الإسلامية. من الذي تشرف عليه؟ وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي وضع وزارة الشؤون الإسلامية؟ هو ولي أمر هذه البلاد. هذه نصرة للعقيدة. تعال إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة مستقلة تدعمها الدولة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الأسواق وتتجول في الطرقات، وإذا علمت بمنكر في مكان أتى الأعضاء إليه وحذروهم، وسلطتها قوية ولله الحمد. ولا عبرة بالذين يهونون من شأن هذه الهيئة، بل والله ولله الحمد هيئة قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بطريقة حسنة وطريقة حكيمة أذن لها ولاة أمرنا وفقهم الله، وتطبع الكتب. انظر إلى التوعية الإسلامية في الحج، الحجاج تكون من كل أماكن الأرض، اختلف عقائدهم وأشكالهم ولغاتهم، ماذا تفعل الدولة؟ توزع عليهم كتب بلغاتهم، تأمر الدعاء في مكة وفي المشاعر بتعليم الناس العقيدة، يقولون لنا علموهم. أكثر من 23 عام أشارك ولله الحمد معه، نوزع كتب العقيدة، نوزع كتب التحذير من الشرك، بيان المناسك، ما يجب عليه أن يكون العبد المسلم، نبين للناس ما يجب أن يحتاجون إليه، نحذر من البدع التي يأتي بها أولئك الناس والخرافات. حوالي 1000 داعية ينتشرون في مكة وفي البقاع المغربية. من الذي يشرف على هذه؟ وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي وضع وزارة الشؤون الإسلامية؟ هذه الدولة الحكيمة وفقها الله. تعال إلى التعليم العام، وزارة التعليم، انظر إلى مقرراتنا الدراسية في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات وفي الدراسات العليا، بماذا أسعنا أولا؟ بالعقيدة الإسلامية وعلى منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. يجب أن نفكر في ذلك، أبناؤنا ينشأون ولله الحمد على العقيدة الصحيحة، ويدرسون بهذا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، يحذرون من المناهج المنحرفة، من المعتزلة، من الخوارج، من الجهمية، من الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، الصوفية، المفوضة، الواقفة، فرق منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، تحذر منها هذه الكتب. وكتب أخرى تطبعها هذه الوزارة الناس بحاجة إليها، تدعو الحاجة إليه، ولذلك نجد الخير كثير ولله الحمد. يا إخوة، لو أردنا أن نعدد الأشياء التي تدعم وتبين لنا نصرة الدولة للعقيدة الإسلامية لطال بنا المطاف، ولكن والله أردت أن أذكر باختصار. فيجب علينا أن نعي ونثق في دولتنا، وندعو لهم بالخير والصلاح، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله أن يسدد الأقوال والأعمال، نكون من عونهم يا إخوة، نتعاون معهم على البر والتقوى، ندعو لهم في السر ليس في العلن فقط، على أئمة المساجد، خطباء الجوامع، الدعاة إلى الله، المعلمون والمعلمات، يجب أن يصحوا في هذا الموضوع، لأنه والله أساس من أسس العقيدة الإسلامية. الدعاء لولي الأمر ودعوة الناس إلى التأليف عليه، وأن يكون الرعية حول الراعي، يشعر الأعداء بأن أمة متماسكة قوة قوية، يهابنا الأعداء. أما لو عرفوا بأننا نتكلم في ولاة أمرنا ونحث على الخروج عليهم، ماذا حصل لأولئك الذين خرجوا على أولياء أمورهم في الخارج في البلاد الأخرى؟ ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الشر ما لا تحمد عقباه، شرور كثيرة وويلات أتت عليهم من فقر ومرض وفساد ودماء سفكت وأعراض انتهكت وأموال سلبت، كلها بسبب ماذا؟ بسبب خروجهم على ولاة أمرهم. نحن ولله الحمد ونتحدث بنعمة الله أمة متماسكة مع ولاة أمرنا، نسمع ونطيع لهم كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نخرج عليه لا بالكلمة ولا بالفعل، بل من رأيناه يتفوه بكلام غير لائق على ولاة الأمر نقف ضده ولا نخاف منه، لأنه هو الجماعة، ولاة الأمر أبوابهم مفتوحة، لو عندك شيء اذهب إليهم أو اذهب إلى من يصل إليهم، اذهب إلى أحد العلماء أبوابهم مشرعة، وقل له بلغ عني هذا الأمر بكل سرية وبكل نصيحة شرعية، لا تشهر لا تفضح، حتى أخوك في البيت لما يخطئ ما يحب أنك تشهر به أمام الناس، امسكه على جانب وقل له يا أخي الأمر كذا وكذا، عدل أمرك، امشي في الطريق الصحيح. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نثق في ولاة أمرنا، وأن نعلم علم اليقين أننا بخير والحمد لله، يجب أن نزداد من هذا الخير، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتكاتف حتى يزداد الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب، أسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأل الله أن يكبت عدونا وأن يصرف شرهم عنا، أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين يجاهدون هؤلاء الأعداء الذين يريدون الفتك بهذه الأمة في هذه البلاد. نعم يجب أن ندعو لهؤلاء الجنود وأن نشعر بأنهم واقفون بقوة، تركوا ديارهم وتركوا أولادهم وتركوا أحوالهم من أجل الدفاع عن هذا الدين العظيم وهذه العقيدة الإسلامية وهذا البلد المبارك، وولاة أمرنا معهم وفقهم الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زبن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإن موضوعنا في هذه المحاضرة هو الموضوع الذي اختاره إخواننا في مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال وفقهم الله، وهو بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة الإسلامية، وهو موضوع مهم لأنه يتعلق بالعقيدة الإسلامية التي أنعم الله عز وجل بها علينا وأكرمنا بها وهدانا إليها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله تعالى الثبات عليها والفقه فيها والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة. ومهم هذا الموضوع لأنه يتعلق ببلادنا المملكة العربية السعودية التي تحمل هذا الدين وتدعو إليه وتقيم شعائره ولله الحمد والمنة في كل مكان من أنحاء هذه البلاد بطولها والعرض،
وهذه نعمة كبرى علينا نحمد الله عز وجل عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعمة علينا، وأن يديم نعمه تعالى علينا ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا شكرها، إنه على كل شيء قدير. فنرى أننا نتحدث قليلا إن شاء الله، وحديثنا لا يطول، أن نتحدث عن هذا الموضوع، لأن العقيدة هي أوجب الواجبات علينا وأهم المهمات في هذا الدين العظيم، ينبغي معرفتها والعلم بها والعمل بها والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى حتى تكون مقبولة عند الله، لأنها أعظم الواجبات وأعظم العبادات، فلا بد من العلم بها على وفق ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذه العقيدة لها أسس وأركان ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبينها لنا أعظم بيان، ودل الأمة عليها مما يدل على أهميتها ووجوب العناية بها. وطريق معرفتها هو التعلم، هو سؤال أهل العلم والمعرفة عنها، أهل العلم والمعرفة الذين لهم علم بكتاب ربنا وبصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. هذه العقيدة أسسها ستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إيمان بالله بأن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء، الخالق المالك المدبر المتصرف الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا هو توحيد الربوبية. نؤمن بالله تبارك وتعالى بأنه هو الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه، فنصرف كل عبادة له وحده، لا نشرك به شيئا، نتوجه بأقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو ثوابه ونخشى عقوبته إن عصيناه. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، كما سمى نفسه ووصف نفسه، وسماه رسوله ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم على محكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نثبت هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له أسماء في غاية الحسن، بلغت في الحسن غايته، وله صفات كاملة لا نقص فيها ولا عيب، يسمع سبحانه ويبصر ويعلم ويتكلم ويضحك ويغضب ويرضى. نثبت كل صفة لله كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا بد من معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد، نوع عظيم به معرفة الله الذي أمرنا بالإيمان به وبمعرفته، فنؤمن بربوبيته ونؤمن بألوهيته ونؤمن بأسمائه وصفاته وأفعاله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وعندما يستعرض المرء سور القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجد بيان ذلك واضحا جليا، لا خفاء فيه ولا غموض، فينبغي الإيمان بذلك، والإيمان بأن الله عز وجل حي قيوم لا ينام ولا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نؤمن بذلك ونستحضر دائما عظمة الله ونخشاه سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان الحق، حتى نقوم بعبادة الله عز وجل حق العبادة. ثم يؤمن الإنسان بملائكة الله الكرام، وأن الملائكة خلق من خلق الله، خلق عظيم خلقهم من نور وأعطاهم قدرة عظيمة وجعل لهم أجساما عظيمة وصفات كاملة جليلة وأعمال يعملونها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جعل لهم وظائف وكلهم بالقيام بها فيقومون بها على أكمل وجه، لا يتخلفون عن أمر الله ولا يعصون الله، وهم في غاية الخشية لله والذلة والخضوع. وقد ورد بأن جبريل عليه السلام شريف الملائكة وعظيم الملائكة الموكل بالوحي ينزل به من الله تبارك وتعالى إلى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، إذا تكلم الله عز وجل خر مغشيا عليه، وخرت الملائكة مغشيا عليهم، وأخذت السماوات منه رعدة خشية من الله، وأول من يفيق جبريل عليه السلام، فينزل إلى كل سماء فتسأله ملائكة كل سماء ماذا قال ربنا يا جبريل، فيرد عليهم قال الحق وهو العلي الكبير، يخشون الله خشية عظيمة. ومن الملائكة من هو الموكل بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، ومن الملائكة من هو موكل بحضور مجالس الذكر، إذا سمعوا جماعة يذكرون الله ويتذاكرون شيئا من القرآن أو من السنة. نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيأتون إلى مجلس الذكر فيحفون أولئك الجالسين حتى تنتهي تلك الحلقة، ويصعدون إلى الله تبارك وتعالى وهو العليم بعباده الذي لا يخفى عليه شيء. وأعمال أخرى. والمقصود من ذلك أننا يجب علينا أن نؤمن بملائكة الله، عالم من جملة العوالم التي خلقها الله، ولكنهم عالم غيبي غير مشاهد لنا، كعالم الجن الذين خلقهم الله من نار، الملائكة خلقهم الله من نور وحجبهم عنا رحمة بنا. وإلا ربنا قدير على أن يريناهم فنؤمن بهم وأنهم حق، وأن أوصافهم حق، وأعمالهم حق، وأسماءهم التي وردت إلينا حق، ونؤمن بأسماء ما لم يرد إلينا وبأوصاف ما لم يرد إلينا، ثم نؤمن بكتب الله المنزلة. أنزل الله كتبا على الرسل ليبلغوا بها أممهم. هذه الكتب فيها الدلالة للناس على الخير والتحذير من الشر، فيها الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه، والنهي عن الشرك به تبارك وتعالى. فيها بيان ما يجب عليهم أن يفعلوه ويقولوه، وما يجب عليهم أن يحذروه ويجتنبوه. وأعظم هذه الكتب وأشرفها كتاب ربنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة، آخر الأمم وأفضل الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم نؤمن به وأنه كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس نؤمن به ونتلوه حق التلاوة، ونعمل بما فيه، وندعو إليه، ونستمسك به مع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكتب قد أنزلها الله على موسى وعلى عيسى وعلى داود وعلى إبراهيم وغيرهم من الأنبياء، نؤمن بها جميعا وأنها كلام الله حق ورحمة من الله لهذه الأمم. ثم نؤمن برسل الله وأن الله أرسل إلى العباد رسلا مبشرين ومنذرين من جنسهم بشر، يبشرون الناس بالخير إنهم أطاعوا الله، وينذرونهم من عذاب الله، ويحذرونهم من عذاب الله إنهم عصوا. وهكذا يظل الرسل، كل رسول يظل يدعو إلى الله في قومه حتى يتوفاه الله، ينصح لقومه غاية النصح، ويبلغهم كل ما يأتيه من عند الله ولا يكتم شيئا. وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم من ربهم اليقين. من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين، نحب نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحب سائر الأنبياء والمرسلين، ونعلم أنهم كلهم على حق، ويدعون إلى الخير، ويحذرون الناس من الشر، يدعون إلى صراط الله المستقيم، ويحذرون الأمم من كل انحراف عن هذا الصراط المستقيم. فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونؤمن باليوم الآخر وأن الله تبارك وتعالى جعل ميعادا للخلق يرجعون إلى الله فيه، يسمى اليوم الآخر، يسمى يوم القيامة، وله أسماء عدة دلالة على عظمته وشدة ما يجري فيه من الأهوال العظام. نؤمن بهذا اليوم ونؤمن بعلاماته التي تسبقه من علامات صغرى وعلامات كبرى، ونؤمن بما يحصل عند الموت من الاحتضار وحضور ملك الموت ومعه أعوانه، ونؤمن بما يقع بعد الموت وبعد الدفن من سؤال منكر ونكير عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ونؤمن بأن القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، ونؤمن بأن العبد يفتح له باب إن كان من أهل الخير والصلاح يفتح له باب إلى الجنة، وإن كان من أهل الشر والفساد يفتح له باب إلى النار. ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله من أربع: نتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ونؤمن بما يحصل من إحياء الموتى في الأرض، ترجع إليهم أجسادهم التي كانت عليهم في هذه الدنيا من جلد وعظم ولحم ودم وشعر، وكل ما هو الآن موجود في الإنسان يعيده الله ولا يعجز الله شيئا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وآيات كثيرة تدل على قدرة الله على إحياء الموتى وبعثهم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وغير ذلك من الأدلة كثير. فنؤمن بأن الله يبعث العباد يحييهم ويخرجهم من قبورهم حفاة وعراة وغرلا وبهما ليس معهم شيء، ويساقون إلى أرض المحشر التي يفصل الله عز وجل فيها بين العباد، وتحصل فيها من الأهوال العظام ما لا يتحمله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى ونجاه في ذلك اليوم العظيم. فنعد لهذا اليوم عدته، نؤمن به. ومن جملة الإيمان باليوم الآخر أننا نعد في هذه الحياة من أجل أن نلقى الله عز وجل بعمل صالح فينجينا في ذلك اليوم من ناره ويدخلنا جنته التي لا دار غيرهما، إما جنة وإما نار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رضاه وجنته وأن يعيذنا من سخطه ومن ناره. ويؤمن العبد بالقدر، الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، ما يجري عليك أيها الإنسان وما يجري على غيرك في الدنيا أو في الدار الآخرة من الأولين أو من الآخرين، من فقر وغنى وموت وحياة ومرض وصحة وقليل وكثير ودخول وخروج، وكل ما هو يحدث في هذا الكون هو بأمر الله وتقديره. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما ثبت في الحديث أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فجرى القلم وكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. نؤمن بذلك. فما يصيبك من شيء من خير أو شر أو سرور أو حزن، حتى النكبة أو الشوكة أو الهم أو القليل أو الكثير، ثق بأن ذلك مكتوب قد كتبه الله عز وجل في كتاب لا يخفى على الله عز وجل منه شيء. نؤمن بذلك، هذا هو القدر الذي يبعث الطمأنينة في النفس. إذا كنت تعلم أن كل شيء بقدر، ابذل الأسباب المشروعة في هذه الحياة وثق بأن القدر نافذ، وأن حكم الله نافذ في عباده، وأن الله لا يظلم أحدا من عباده. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، له الحكمة البالغة في كل أمر سبحانه وتعالى، من أمره الكوني القدري ومن أمره الدين الشرعي، كل شيء لله فيه حكمة، قد تعلمه أنت أيها العبد وقد لا تعلمه. فحسن الظن بالله وثق بربك وتوكل عليه وابذل الأسباب، ومن الأسباب التي تبذل أن تعمل العمل الصالح في هذه الحياة، من توحيد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. افعل كل ما أمرك الله عز وجل به، فاتقوا الله ما استطعتم، تلقى خيرا عظيما تسعد في دنياك وفي برزخك وفي أخراك. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. هذا باختصار لهذا الجانب من موضوعنا الليلة. بقي الجانب الآخر، وهو جهود المملكة العربية السعودية في نصرة العقيدة. قامت هذه البلاد منذ تأسيسها ولله الحمد في الدور الأول، حينما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقام معه ونصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، تعاهد على نصرة العقيدة الإسلامية. هذا دور المملكة، الدور الأول في أواسط القرن الثاني عشر، واتفق على ذلك. فكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يدعو ويعلم وينشر الخير ويؤلف ويدرس ويتجول في القرى، يدعو الناس إلى الخير ويحذرهم من الشر، ومعه الإمام محمد بن سعود ينصره ويؤازره بالقوة والسلطان والسيف. فنصر الله عز وجل هذه العقيدة بهذين الرجلين ومعهما ثلة من طلاب العلم والدعاء، حتى بلغت تلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة آفاقا كثيرة من الأرض، وانبرى عدد من الأعداء ضد الشيخ وضد الإمام محمد بن سعود، لأنهم عرفوا أن هذا الإمام أو هذين الإمامين سيقيمان الحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر تكرهه الأعداء في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك تجدون أن العداء لهذه الدولة كثير ممن ليس من أهل الخير والصلاح، إنما هو من الأعداء، من اليهود ومن النصارى ومن أهل الضلال والانحراف، من الروافض ومن سار على شاكلتهم، لأنهم يعرفون أن العقيدة الصحيحة سوف تقتلهم، سوف تشردهم وتقضي عليهم، ولذلك ناصبوا العداء لهذه الدولة. ولكن بفضل الله عز وجل الدولة قائمة بهذا الدين وعلى هذه العقيدة، مكنها الله عز وجل وأعز ولاة أمرها وشعبها ونصرهم وأكرمهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم متمسكون بهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة التي أساسها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ربنا ومن صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، وكلهما وحي من الله عز وجل. أتى الدور الثاني للدولة السعودية ونصرت العقيدة، ثم أتى دور المؤسس في هذا العصر، الدور الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، مؤسس الدولة الحديث. فقام على ماذا؟ قام على ما قام عليه في الدور الأول المؤسسان، على العقيدة الإسلامية الصحيحة، على تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجه ما واجه، لأنه أتى في فترة حصل فيها جهل كثير ما بين الدور الثاني والدور الثالث، حصل فتور عظيم، عبدت قبور وأشجار وأحجار من دون الله، وبنيت قباب وذبح على القبور وغير ذلك من أنواع الشرك. فأتى رحمه الله وأقام التوحيد، أقام العقيدة ودعا إليها وطبقها وعمل بها وحارب كل صور الشرك، فأمر بهدم القباب التي كانت على القبور، كانت تزار ويذبح لها ويطاف حولها ويدعى أصحابها من دون الله عز وجل، شرك بالله. هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور في بعض البلدان ويذبحون لها ويدعون أهلها يرجون منها جلب المنافع ودفع المضار، هؤلاء مشركون بالله عز وجل. حارب الملك عبد العزيز هذه الصور من الشرك، وأمر بهدم كما قيل أول قبة، قبة حواء، كانت تزار ويذبح لها، فأمر بهدمها، وكتب إلى أحد عماله أن اهدم كل قبة تراها ولا تترك شيئا. فشرع عماله في كل مكان يهدمون القباب ويزيلون البنايات على القبور ويحذرون الناس من الذبح لها من دون الله، حتى ظهر التوحيد الخالص لله عز وجل، فضل الله عز وجل. ثم بماذا؟ ثم بجهود هذا الملك المؤسس. استمر الحال حتى توفي رحمه الله، ثم استلم الأمر من بعده أبناؤه البررة، كلهم ساروا على نفس النهج. أول ما يبدأ الملك من ملوك هذه البلاد رحمهم الله، يبدأ بأن يخبر الأمة والشعب بأنه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتز بهذا الدين الحنيف وبهذه العقيدة الصحيحة، ويدعو إليها ويحارب كل صورة من صور الشرك بالله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك ظاهرة والحمد لله، الواقع يشهد بهذا الكلام. في كل العصور التي مضت من ملوكنا رحمهم الله تجد معالم التوحيد ظاهرة وشعائر الإسلام ظاهرة، ولا تجد معلما ظاهرا للشرك، ما تجد قبة في مقبرة من المقابر تزار ولا يذبح لها، ولا تجد قبرا مرتفعا يأتون الناس إليه ويذبحون عنده أو يدعون صاحبه، بفضل الله. ثم بماذا؟ ثم بجهود وجهاد أولئك الأبناء، أبناء عبد العزيز رحمه الله ورحمهم جميعا، إلى أن أتى هذا العهد المبارك، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يحفظهما بحفظه، على نفس الطريق يدعون إلى العقيدة الصحيحة، يدعون إلى إقامة شعائر الإسلام، يدعون إلى ضرب كل نوع من أنواع الشرك وإبطاله، والواقع شاهد بذلك. انظروا إلى الخيرات التي نعرفها، معالم التوحيد عندنا ظاهرة، مساجدنا عامرة بذكر الله وبتوحيد الله، المشاعر المقدسة، الحرمان الشريفان، في كل مكان تجد من يذكر الله ومن يطيع الله ومن يدعو إلى الله بفضل الله. ثم بماذا؟ بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. هذا شيء واقع يجب أن نتحدث به ونعلم أنفسنا أولا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا، لأن كثيرا من شبابنا يجهلون ذلك. نشأوا في خير والحمد لله، نشأوا على التوحيد الخالص، نشأوا ما يرون مظاهر من الشرك. لابد أن تعلمهم أن هذه الأمور التي نعيشها وهذه النعم التي نحياها في هذه البلاد ليست بأمور سهلة، إنما قامت بفضل الله ثم بجهود عظيمة يقوم بها ولاة أمرنا وفقهم الله، الذين يقيمون حكمهم وملكهم على كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح والحمد لله. ولذلك يحاربون كل دعوة تأتي تريد أن تنحرف عن الصراط المستقيم هذا، فكل دعوة تنشأ من صوفية ومن إخوانية ومن تبليغية وغير ذلك من الدعوات التي وفدت من الأعداء، أرسلوها الأعداء لكي يخربوا علينا ما نحن فيه من النعم، تقوب الدولة ومعها العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم والأفاضل من الرجال يقومون ضدها بحزم وبقوة والحمد لله. هذا شيء مشاهد ولله، فيجب أن نذكر أنفسنا بهذا يا إخوة، ونذكر أبناءنا وإخواننا وزملائنا، ويجب أن نرد على كل من يحاول المساس بأمن بلادنا وبما نعيشه من خيرات عظيمة، وبمن يتكلم في بلادنا وفي ولاة أمرنا وفي شعبنا، من يريد أن يتكلم ويقدح ففي المجالس يحصل من بعض الناس يتكلمون ويشهرون بأخطاء. كلنا لسنا بملائكة، لسنا بمعصومين، يحصل الخطأ، بعض الناس يحصل الخطأ يشرك به ويغرب ويقدح في الولاة ويسب. هؤلاء على منهج الخوارج، هذا ليس من النصيحة الشرعية وليست من الغيرة على دين الله، هذا من سبل التخريب في البلاد. من سمعناه في مجالسنا يقدح في ولاة أمرنا ويشهر بأخطائهم ويدعو إلى الخروج عليهم ويدعو إلى الفرقة والفتن، يجب أن نأخذ على يديه. لابد من وقوفنا بحزم وقوة أمام هؤلاء الأعداء من الداخل ومن الخارج، حتى نتسبب في بقاء ما نعيش فيه من الخيرات العظيمة، وأعظمها نعمة العقيدة الإسلامية. انظروا يا إخوة، هذه المساجد بفضل الله عز وجل عامرة، عمرت على خير، مضاءة، مكيفة، تمشي من البيت إلى المسجد لا تخاف إلا الله بأمن واطمئنان، تذهب إلى السوق تأخذ ما تشاء من حاجاتك من قليل ومن كثير، الناس تعيش في رفاهية وخير. يجب أن نذكر أنفسنا بهذه النعم، يجب أن نتحدث بنعمة الله عز وجل وأن نحدث بها غيرنا. أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم تعلمون ذلك، ولكني أذكر نفسي أول ثم أذكر إخواني جميعا، وأنتم بدوركم ذكروا، كل واحد منا مسؤول. يا أيها الإخوة، أختم بكلمات يسيرة من الأدلة والأمثلة التي تدل على عناية الدولة وفقها الله ونصرتها للعقيدة الإسلامية قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمهماتها. من الذي وضعت وزارة الدولة وزارة الشؤون الإسلامية؟ هي الدولة، هو ولي أمر هذه البلاد، هو الذي كلف هذه الوزارة وجعل لها تنظيما محكما وجعل لها شخصا يرأسها برتبة وزير وأسند إليه المهمات وكلفه بتوعية الناس وتعليمهم العقيدة الإسلامية وتحذيرهم من كل شر وغواية، فانتشر الخير. وما هذه الحلقة وهذا المجلس إلا من أين فسح؟ ومن أذن لنا فيه؟ أذن فيه ولاة أمرنا، وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية التي لها أفرع في جميع مناطق المملكة، ولها مراكز دعوة، ولها أكثر من 500 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد. فضل عظيم من الله. ما هو الهدف من هذه المكاتب وهذه المراكز؟ تعليم الناس العقيدة الإسلامية. إذن هذا من أكبر الأدلة على عناية الدولة ونصرة الدولة بهذه العقيدة الإسلامية. انظر المصحف الشريف أين يطبع؟ أفخر طباعة جعلت له الدولة مجمعا خاصا يطبع فيه المصحف الشريف، ويوزع في كل المملكة بل وفي كل أنحاء العالم. تدخل أي بلاد تجد فيها ماذا؟ مصحف المدينة النبوية. رحم الله الملك فهد الذي أسس هذا المجمع، ثم أتى الملك سلمان حفظه الله وأمر بإنشاء المجمع لحفظ الحديث النبوي وبيان معانيه. انظر عناية الدولة بهذا الدين الحنيف، ألا نشكر الله على هذه النعم؟ بلى والله يجب علينا أن نشكر الله عز وجل. مطبوعات تطبعها وزارة الشؤون الإسلامية تبين العقيدة الصحيحة، تبين الحلال من الحرام، تبين أحكام دين الإسلام، أحكام أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، تحذر من كل فكر منحرف. مطبوعاتها منتشرة وموجودة في كل المناطق، فتش أي مسجد تجد فيه من هذه المطبوعات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك نصرة للعقيدة الإسلامية. من الذي تشرف عليه؟ وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي وضع وزارة الشؤون الإسلامية؟ هو ولي أمر هذه البلاد. هذه نصرة للعقيدة. تعال إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة مستقلة تدعمها الدولة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الأسواق وتتجول في الطرقات، وإذا علمت بمنكر في مكان أتى الأعضاء إليه وحذروهم، وسلطتها قوية ولله الحمد. ولا عبرة بالذين يهونون من شأن هذه الهيئة، بل والله ولله الحمد هيئة قائمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بطريقة حسنة وطريقة حكيمة أذن لها ولاة أمرنا وفقهم الله، وتطبع الكتب. انظر إلى التوعية الإسلامية في الحج، الحجاج تكون من كل أماكن الأرض، اختلف عقائدهم وأشكالهم ولغاتهم، ماذا تفعل الدولة؟ توزع عليهم كتب بلغاتهم، تأمر الدعاء في مكة وفي المشاعر بتعليم الناس العقيدة، يقولون لنا علموهم. أكثر من 23 عام أشارك ولله الحمد معه، نوزع كتب العقيدة، نوزع كتب التحذير من الشرك، بيان المناسك، ما يجب عليه أن يكون العبد المسلم، نبين للناس ما يجب أن يحتاجون إليه، نحذر من البدع التي يأتي بها أولئك الناس والخرافات. حوالي 1000 داعية ينتشرون في مكة وفي البقاع المقدسة. من الذي يشرف على هذا؟ وزارة الشؤون الإسلامية. من الذي وضع وزارة الشؤون الإسلامية؟ هذه الدولة الحكيمة وفقها الله. تعال إلى التعليم العام، وزارة التعليم. انظر إلى مقرراتنا الدراسية في المدارس، وفي المعاهد وفي الجامعات وفي الدراسات العليا بماذا أسعنا أولا؟ بالعقيدة الإسلامية وعلى منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد. يجب أن نفكر في ذلك. أبناؤنا ينشأون ولله الحمد على العقيدة الصحيحة ويدرسون بهذا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، يحذرون من المناهج المنحرفة، من المعتزلة، من الخوارج، من الجهمية، من الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية، الصوفية، المفوضة، الواقفة، فرق منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، تحذر منها هذه الكتب. وكتب أخرى تطبعها هذه الوزارة الناس بحاجة إليها، تدعو الحاجة إليه. ولذلك نجد الخير كثير ولله الحمد. يا إخوة، لو أردنا أن نعدد الأشياء التي تدعم وتبين لنا نصرة الدولة للعقيدة الإسلامية لطال بنا المطاف، ولكن والله أردت أن أذكر باختصار. فيجب علينا أن نعي ونثق في دولتنا وندعو لهم بالخير والصلاح، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، ونسأل الله أن يسدد الأقوال والأعمال، نكون من عونهم يا إخوة، نتعاون معهم على البر والتقوى، ندعو لهم في السر ليس في العلن فقط، على أئمة المساجد، خطباء الجوامع، الدعاة إلى الله، المعلمون والمعلمات، يجب أن يصحوا في هذا الموضوع، لأنه والله أساس من أسس العقيدة الإسلامية. الدعاء لولي الأمر ودعوة الناس إلى التأليف عليه، وأن يكون الرعية حول الراعي، يشعر الأعداء بأن أمة متماسكة قوة قوية، يهابنا الأعداء. أما لو عرفوا بأننا نتكلم في ولاة أمرنا ونحث على الخروج عليهم، ماذا حصل لأولئك الذين خرجوا على أولياء أمورهم في الخارج في البلاد الأخرى؟ ماذا حصل لهم؟ حصل لهم من الشر ما لا تحمد عقباه، شرور كثيرة وويلات أتت عليهم من فقر ومرض وفساد ودماء سفكت وأعراض انتهكت وأموال سلبت، كلها بسبب ماذا؟ بسبب خروجهم على ولاة أمرهم. نحن ولله الحمد ونتحدث بنعمة الله أمة متماسكة مع ولاة أمرنا، نسمع ونطيع لهم كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نخرج عليهم لا بالكلمة ولا بالفعل، بل من رأيناه يتفوه بكلام غير لائق على ولاة الأمر نقف ضده ولا نخاف منه، لأنه هو الجماعة. ولاة الأمر أبوابهم مفتوحة، لو عندك شيء اذهب إليهم أو اذهب إلى من يصل إليهم، اذهب إلى أحد العلماء، أبوابهم مشرعة، وقل له بلغ عني هذا الأمر بكل سرية وبكل نصيحة شرعية، لا تشهر لا تفضح، حتى أخوك في البيت لما يخطئ ما يحب أنك تشهر به أمام الناس، امسكه على جانب وقل له يا أخي الأمر كذا وكذا، عدل أمرك، امشي في الطريق الصحيح. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله على هذه النعمة، وأن نثق في ولاة أمرنا، وأن نعلم علم اليقين أننا بخير والحمد لله. يجب أن نزداد من هذا الخير، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتكاتف حتى يزداد الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب، أسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأسأل الله أن يكبت عدونا وأن يصرف شرهم عنا، أسأل الله أن ينصر جندنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا الذين يجاهدون هؤلاء الأعداء الذين يريدون الفتك بهذه الأمة في هذه البلاد. نعم، يجب أن ندعو لهؤلاء الجنود وأن نشعر بأنهم واقفون بقوة، تركوا ديارهم وتركوا أولادهم وتركوا أحوالهم من أجل الدفاع عن هذا الدين العظيم وهذه العقيدة الإسلامية وهذا البلد المبارك، وولاة أمرنا معهم وفقهم الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم، ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء والأموات. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا، إن ربنا غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.